هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
أنا سأحدثكم عن قصص جحا.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. فاستمعوا إلي أنا لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا والحر هارون. في يوم من الأيام أراد مرجان صديق جحا التاجر الذي جاب أنحاء العالم السفر في تجارة خارج المدينة، فجاء إلى منزل جحا.
سأخرج يا صديقي جحا في تجارة إلى منطقة ما وراء الجبال.
يا لها من مغامرة مثيرة، إن قصدتني لمرافقتك يا صديقي فاعذرني، لأني وعدت عائلتي بأن أخرج معهم في رحلة إلى الشاطئ نهاية هذا الأسبوع.
بل قصدتك لإيداع هر العزيز هارون في عهدتك، فأنا لا عائلة لدي هنا كما تعرف، ولا أحد عندي أأتمنه سواك.
انقبض قلبي لوهلة، وشعرت أن هناك أمراً سيزعجني على وشك أن يحدث، وقلوب الحمير لا تكذب، فنهقت تلقائياً للتعبير عن امتعاضي. لكن جحا كان له رأي آخر.
بالطبع يا صديقي، واعتبر هرك في منزله ومكانه.
ماذا؟ في منزله؟ يبدو أن ما تنبأت به سيحدث، ويبدو أن هذا الهر سيجلب لي المتاعب. خرج مرجان لإحضار هره، فدخل وبيده صندوق منقوش وأعطاه لجحا ثم انصرف. أخذ جحا الصندوق إلى غرفة المعيشة، حيث كانت كريمة وأدهم يلعبان لعبة شرط حرامي. خرج من الصندوق هر أبيض بوبر كثيف ناعم، فتوقف كل من أدهم وكريمة عن الحركة في دهشة.
يا إلهي، ما أجمله، هذا أجمل كائن أراه في حياتي.
وماذا عني يا هولا؟
يبدو لطيفا وناعما.
أنسيتموني بهذه السرعة؟ لا بأس، سأتغاضى عن هذا التعليق غير اللائق، فلا بد أنكم تجاملون الهر الضيف ولا تعنون ما تقولون. ها؟ أخذ الهر المكتنز يتجول في أرجاء غرفة المعيشة بأرياحية، وكأن المنزل منزله حقا. وبدلا من أن يوبخ كما يفعل جحا باي، إن فكرت في الدخول إلى غرفة المعيشة أخذ يمشي على السجادة العجمية كما شاء. وفوق هذا كله، قالت كريمة،
أشعر أن الهر خجول ضجر،
ربما ضجر من المنزل، فهل نأخذه في جولة يا أبي؟
لكنه قط منزل وليس معتادا على السير في طرقاتنا الوعرة.
لا بأس يا كريمة، فلنركبه على ظهر شلهوب.
ماذا؟ يا ويحك يا شلهوب، شلهوب بن عرقوب الحمار الذكي سليل الحمير الأصيلة، يصبح السائق الشخصي للهر هارون؟ يا فضيحتي بين الحمير. وضع جحا الهر على السرج ومشيا هو وأدهم إلى جانبه، وأخذا يدندنان ويغنيان ويصفقان للهر الذي نفش وبره وأخذ يترنح في مكانه طربا. وقف جحا على جانب الطريق، فتجمهر بعض الصبية حول الهر.
ما أجمل هرك يا أدهم، هل لي أن ألمسه؟
وأنا أيضاً يا عم جحا.
وقفنا ساعة في استقبال معجبي الهر الذين كانوا يقفون في سابق الأيام بالطوابير لرؤية شلهوب الحمار القوي العبقري. آه، لكن القشة التي قصمت ظهر البعير لم تكن هنا، بل وقت العشاء حين عدنا إلى المنزل.
لقد عدنا يا أمي.
كيف كانت نزهة هارون في ربوع المدينة؟
ظنه الناس هرنا، وهناك من عرض علينا شراءه.
ربما عليك أن تفكر في شرائه من صديقك مرجان أولاً.
أنا جائع يا أمي، فماذا سنأكل؟
لقد حضرت لكم الأرز مع البطاطس، وحضرت هذا السمك خصيصاً لضيفنا الصغير.
لكم أن تتخيلوا مدى غيظي من هذه المعاملة الخاصة التي كان الهر يتلقاها، وكيف انكب على الصحن يأكل بنهم بينما يصيح أدهم.
ما رأيك أن تطلب من العم مرجان أن يبقيه عندنا شهرين آخرين يا أبي؟
إن شئتم ذلك، لم لا؟
ماذا؟ سيعيش معنا هذا الهر لأشهر؟ واللعب والطعام والمديح كله سيذهب إلى كتلة الفراء هذه؟ شعرت بالغبن وحين رأيت العائلة تجتمع حول المائدة من وراء النافذة، وقريبا منهم جلس الهر هارون يأكل من طبق مخصص له سعيدا. عرفت أن لا مكان لي في هذا المنزل بعد اليوم. وشعرت كم أنا وحيد وحزين. أين ذهب كل هؤلاء الذين يحبون شلهوب ويلعبون معه؟ آه، إن كم هي قاسية حياة الحمير. عدت بعد ذلك إلى الحظيرة وقلت لنفسي: يا شلهوب، لا أحد سيقدرك حق قدرك إلا إذا هربت. سأترك المنزل يا جحا، وستندم كثيراً حين تستيقظ ولا تجدني، ولن يفيدك الهر في حمل متاعك. وعندها جمعت تفاحي وشعيري في حزمة وقبضت عليها بفكي، ثم خرجت من الحظيرة وأغلقت الباب من ورائي. وما أن اتعدت خطوات قليلة عن المنزل حتى أمطرت السماء، فعدت أدراجي إلى الحظيرة بعد أن تبللت، وعقدت العزم على الهروب غدا لا محالة. وفي الصباح الباكر استيقظ جحا بهمة ونشاط وحماسة، وجلس يلاطف الهر اللعين ويدلله ويدندن له، بينما وقفت كريمة تعد طعام الإفطار لجحا وأدهم وللضيف ثقيل الظل الهر هارون.
أراك جدلانا يا جحا، فماذا ستفعل اليوم؟
سأعقد صفقة مع أحد التجار لشراء 70 بيضة.
ومتى أنجبت دجاجاتنا 70 بيضة يا جحا؟ أخالها أكثر كسلا من أن ترقد على بيضتين.
أواه يا شلهوب، تنكروا حتى للدجاج؟ يبدو أن الدور قادم عليك.
لقد اتبعت معها أسلوبا جديدا، ويبدو أن هارون جاء وجلب معه الأشياء الجميلة.
وكل الأشياء التي منحتها لك يا جحا لم تتذكرها؟ كل تلك الأيام التي ملأتها نهيقا، والأغراض التي حملتها على ظهري بطيب خاطر. لا بأس، سأهرب الليلة وستندم. هذا طبعا ما ظننته حتى جاء جحا لإيقاظي في الحظيرة.
صباح الخير يا حمار العزيز، استيقظ يا شلهوب، فاليوم لدينا مهمة مثيرة للحماس.
كنت مستغرقا في النوم، وحين أيقظني جحا شعرت بدوار شديد وبجفاف في حلقي ووهن في عظامي، فرأيت عينيه تتفحصانني.
شلهوب؟ شلهوب، ما دهاك يا صديقي؟
نهقت قليلا في محاولة لإخبار جحا أني لا أعرف ما حل بي، لكني سرعان ما دخلت في نوبة عطاس لأدرك أني أصبت بالحمى. الحمى. الله. يا لتعاستي.
يا إلهي، يبدو أنك مريض يا شلهوب، فلتستريح يا صديقي، لا بأس.
ثم خرج جحا حاملا سلة البيض بنفسه إلى السوق، ولكم شعرت بالحزن لعجزي عن مساعدته كعادتي. وفي غياب جحا زارني أدهم في الحظيرة، وأخذ يتفقدني ويضع يده على رأسي، ثم احتضنني بشدة.
شلهوب يا صديقي، ماذا حل بك؟ من سيشاركني المغامرات ويأخذنا إلى السوق ويضحكنا بنهيقه الذي يملأ الكون؟
أردت أن أركل أدهم ليذكره أني مريض بالحمى ولست على فراش الموت لينتحب هكذا، لكني فهمت ما الذي يحاول فعله بهذا الحديث حين كشف عن الطبق المختبئ خلف ظهره.
لقد أعدت لك أمي حساء القرنبيط يا شلهوب.
حساء القرنبيط؟ لا، إنه الحساء الرسمي لكل الأمراض، نتشاطر أنا وأدهم كراهيتنا لطعمه.
يجب أن تأكله يا شلهوب لتتحسن صحته.
تذوقت الحساء تحت إلحاح أدهم، وأخذت أفكر في نكهة الحساء الذي يحتسيه الهر اللعين، ثم غلبني النعاس فغطت في سبات عميق. وخلال الليل ارتفعت حرارتي وشعرت بالحمى والدوار. آه يا شلهوب المسكين، لقد تركك جحا بعد أن كنت صديقه الوفي، تقاسي وحدك وتتألم، وكل هذا من أجل هر صغير لا يقوى على حمل بيضة واحدة. شعرت بالضيق وعزمت على الهرب ثانية بمجرد أن تعود لي قوتي. وبينما أنا أتأمل القمر من نافذة الحظيرة، سمعت أصواتا قادمة من بعيد، وإذا هو جحا يدخل حاملا فانوسا وغطاء. وضع جحا فانوسه جانبا وجلس على كومة من القش بقربي، وأخذ يمسح على رأسي ويحدثني.
شلهوب يا صديقي، كم افتقدتك اليوم في سوق المدينة، افتقدت حركاتك المرحة ونهيقك الرنان.
ثم وضع الغطاء علي فشعرت بالدفء.
أتمنى أن تتماثل للشفاء قريبا، المنزل دون نهيقك لا روح فيه.
غفى جحا إلى جانبي في الحظيرة وشعرت بالتأثر الشديد، مع أني لست حمارا عاطفيا إطلاقا. لقد اشتقت لجحا أنا أيضا، وربما أسأت الظن فيه وفي نواياه. وما أن مضى يومان رعاني فيهما جحا وأدهم وكريمة خير رعاية، حتى عدت لنشاطي وتماثلت للشفاء وملأ نهيقي العالم مجددا. أما الهر هارون فقد قررت أن أعطيه فرصة ليكون صديقي، فأصبح يمتطي ظهري بكل مشاويرنا اليومية خارج المنزل. وحين عاد التاجر مرجان وأخذه، شعرت أني سأشتاق له، فقد عرفت أنه مهما تعرف جحا على أصدقاء جدد فالجديد لا يأخذ مكان القديم، وأن الصداقة لا تبدل بأخرى، أو بمعنى آخر وبكل تأكيد سأظل صديق جحا المفضل في كل الظروف.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا، التفاصيل في وصف الحلقة.